عليه وعلى آله وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. إذن هذا هو خطوة من خطوات الحج، وتكلمنا في الأمس في مواقيته المكانية والزمنية. أما المواقيت الزمانية كمال مواقيته الزمانية ماذا ذكرنا منها؟ ذكرنا من المواقيت الزمانية بالنسبة للحج، نعم، كمال، نعم كمال، إذا كان قريبا. عبد الله قروي.
نعم شيخنا، ذكرنا من مواقيت الزمان شوال كله وذو القعدة وذو الحجة. ذو الحجة على قول الشافعية 10 أيام الأولى، على قول الحنفية 9 أيام الأولى، أما المالكية فقالوا كذلك كله.
نعم، إذن هذا هو الميقات الزماني للحج، بمعنى أزمنة إيقاع الحج شوال كله من أول يوم فيه، وذو القعدة كذلك كله. وأما ذو الحجة فبعضهم قال 10 أيام، بعضهم قال 9 أيام، بعضهم قال الشهر كله، نعم شهر ذو الحجة، ويترتب عليه ما يترتب، لعل تأتي فرصة إن شاء الله لإشارته. وأما المواقيت المكانية، نعم عبد الله، المواقيت المكانية كذلك،
قلنا المواقيت المكانية ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل وهي لملم.
نعم، وذات عرق.
وذات عرق، نعم.
إذن هذه تسمى مواقيت مكانية، بمعنى أن الذي يأتي من أي جهة من جهات الأرض يقصد أداء منسك الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم. وهذا قلنا فيه تشريف لمكة، أن الشخص وهو قبل أن يصلها على بعد مراحل منها يحرم، كأنما هو يدخل لها، فأي جهة جاء منها لا بد أن يجد أمامه ميقاتا، وإن لم يكن فإنه يحاذيه جوا أو برا أو بحرا، نعم، بمعنى أنه ليس لا بد أن ينحرف حتى يأتي الميقات، ولكن لا بد أن تكون في تلك الجهات أعلام ومواضع، بحيث إذا الشخص مر بها يقال هذا هو الموضع الذي يحاذي مثلا يعني ذو الحليفة، لمن لم يستطع أن يمر بذو الحليفة. وهكذا كذلك الجحفة. إذن هذه مواقيت لأهل العراق ذات عرق، لأهل اليمن يلملم، لأهل نجد قرن المنازل، وربما تجدون في بعض التسميات السيل الكبير، هكذا معروف في السعودية نواحي الطائف، وكذلك ذو الحليفة بالنسبة للمدينة، والجحفة الذي اليوم صار في مكانه رابغ لكل من جاء من أهل الشام وأهل المغرب وأفريقيا، هذا هو ميقاتهم، لا يجوز لأحد أن يتخطاه بلا إحرام، بلا إحرام. نعم، الواجب عليه ماذا لو أحرم قبله بيسير؟ بلبول مسعود.
من أحرم قبل الميقات بيسير فيجوز، لأنه يتعذر خاصة مع الطائرات وغيره.
إذن فيجوز له أن يحرم بيسير قبل الميقات، لا إشكال. نعم، سيما إذا كان هناك داع وسبب ظاهر كالطائرة مثلا، الطائرة تجري في الهواء جريا، يستحيل أن الشخص يعني يقول لا في الميقات أو فوقه بالضبط سوف أحرم، فلا بد، فهو يقوم مقام مثلا من يغسل وجهه، لا بد أن يغسل بعض رأسه، ومن يمسح رأسه لا بد أن يمس بعض وجهه. نعم، هكذا الميقات، ولكن تخطيه بلا إحرام لا يجوز. وبعض الفقهاء قال لا بد أن يذبح هدي جبران إذا هو تخطاه، ليس نسيانا ولا كان نائما، تخطاه هكذا حتى ممكن يعني تجاوزه بكثير. قال بعضهم حتى لا ينفع أن يعود إليه، وأما إن عاد إليه وهو لم يحرم فإن شاء الله لا يكون عليه أي شيء، لكن إذا تخطاه وأحرم بعده فعليه دم عند بعض الفقهاء. نعم، إذن هذا الحديث اليوم فيه أمر آخر، وهو خطوة أخرى مرتبة على التي قبلها، تترتب بعد التي قبلها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان أو صفات الإحرام المشروعة. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام أعلن في الناس بأنه سوف يخرج حاجا، فخرج من المدينة وهو في طريقه تلتحق بالفود مختلفة، أهل البوادي، أهل القرى، أهل كذا، كلهم عندما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحج فيكون جحف الكبير، كبير كبير جيش كبير من الناس، من عن يمينه، من عن يساره، أمامه. نعم، فإذا إحرامه عليه الصلاة والسلام كان من ذي الحليفة، وكانت هذه الحجة الحجة الوحيدة له صلى الله عليه وسلم، لم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة، وكانت في السنة العاشرة، في السنة العاشرة بعدها بثلاث أشهر توفي عليه الصلاة والسلام، وتسمى هذه الحجة حجة الوداع، حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ودع فيها الناس صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمره، من أهل، كلمة أهل قد يقول قال ما معنى أهل؟ نعم، الإهلال، تنتبهوا، الإهلال المراد به في الحق في الأصل رفع الصوت، ومن العرب كانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم بأنهم رأوه. نحن إذا رأى منا الإهلال أحد ليس يرفع الصوت فقط، وإنما يقول الذكر مشروع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله، هذا هو إهلالنا نحن، نحن مسلمين. إذن فصارت كلمة الهلال أو الإهلال تطلق ويراد بها ابتداء النسك، ابتداء النسك، وحتى يقول في الصبي يقولون استهل صارخا، الصبي عندما يولد يصيح يبكي فيقول هذا إهلال. ومنه قوله تبارك وتعالى وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح الأصنام وذكر عليه اسم الأصنام. فالإهلال يطلق ويراد به على بداية النسك، فالذي يبتدئ النسك الحج أو العمرة يقول لبيك اللهم عمره، إن كانت عمره، وإن كان متمتعا يعني يقول لبيك اللهم عمره، وإن كان كذلك مفردا يقول لبيك اللهم حجا، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم حجة في عمره. نعم، فيقال هذا الإهلال. وليس هذا هو النية، النية هو من عقد في القلب، إلا أنه في الحج لا بد من عمل يقترن بهذه النية، وإلا في الإنسان منذ أن خرج من بيتهم فهو ناوي للحج، ولكن المكان بالضبط الذي ينطلق فيه منه ويكون قد دخل في النسك هي هذه المواقيت. فالسنة أن الإنسان يركب ما يركبه من المركوب، سيارة، حافلة، أو مركوب آخر. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في ذي الحليفة أنه ركب ناقته واستقبل القبلة وأهل بما أهل به بالحج كما سيأتي في هذا الحديث. هذا هو السنة، ولكن إذا بعض الناس لا يعلمها أو بعض الناس نسيها أو إلى آخرك مما يحصل للإنسان في ذلك المكان فلا بأس، ليس أمرا واجبا ولا يترتب عليه شيء، ولكن تمام السنة أن الإنسان يركب مركوبه ويستقبل القبلة ويتكلم ويقول بصوت لبيك اللهم عمره إن كان معتمرا فقط، وإن كان حاجا فيقول لبيك اللهم عمرة إن كان متمتع فقط، وإن كان قال يقول لبيك اللهم حجة في عمره. فبعد ذلك يبدأ يقال له إذن هنا يقال أحرم، أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة. إذن هنا الآن دخل وحرمت عليه أشياء ستأتي إن شاء الله ذكرها من تسمى محظورات الإحرام، محظورات الإحرام سوف تأتي إن شاء الله. إذن تقول عائشة رضي الله عنها ومنا من أهل بعمرة، ماذا تظن عمرة بمعنى هل فقط عمرة؟ لا، وإنما عمرة يعني يأتي بعدها ما يأتي. ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا هو الذي يسمى القارن، القارن يعني جمع الحج والعمرة. ومنا من أهل بحج، هذا يقال المفرد. إذن أوجه الحج وصفاته ثلاثة، ثلاثة: المتمتع والقارن والمفرد. بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. ثم تقول وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، حتى كان يوم النحر أي يوم عيد الأضحى. وقالت رضي الله عنها عائشة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هكذا تقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، معنى مفرد. إذن ظاهر أنه كان مفردا، وهذا يخالف ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. هذا الحديث رواه البخاري. والأحاديث التي أفادت أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا تزيد على 20. وانتصر ابن القيم رحمه الله لهذا تبعا لشيخ ابن تيمية رحمه الله. والحديث دال على مشروعية الأنساك الثلاثة، الحديث دال والحديث دال على مشروعية الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وهذا بالإجماع هكذا قال أو زعم بعضهم. وإنما يكون خلاف العلماء في أيها أفضل، أي هذه الثلاثة أفضل. ثم أولا نبين صفتها. أما المتمتع، ما هي صفة التمتع في الحج؟ صفة التمتع في الحج أن الذي يذهب أولا يقول في إهلاله: لبيك اللهم عمره، وإن قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بهذا الحج فلا بأس، يقول أولا لبيك اللهم عمره، سواء جاء من ذي الحليفة أو من جهة رابغ أو من أي جهة من جهات المواقيت، يقول لبيك اللهم عمره. ثم ينطلق يلبي في طريقه، وهذا سوف نفصله إن شاء الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وليست التلبية التلفزيون، تلبية التلفزيون التي تعودها الناس وهي أنشودة، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وربما بعض الناس إذا لم يجد هذه الصيغة لا يلبي، لا يعرف أن يلبي منفردا ويرفع صوته بالتلبية، لا يعرفه، وإنما يعرف أن يدخل صوته في هذا الصوت الجماعي، وإذا تركته وحده أو ربما نام الناس كلهم في الطريق ربما يسكت في الطريق كله. إذن المتمتع قلنا أولا يدخل إلى مكة بعمرة، بعمرة يكملها تامة، يحرم من ميقاته ويبقى يلبي يلبي حتى يرى مكة، يدخل إلى مكة ثم يدخل البيت، يطوف يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه، انتهت عمرته، يلبس اللباس العادي، يلبس كأنه هو من أهل مكة، يلبس لباس العادي ويترك يعني ما كان عليه من الإزار والرداء، ويصير كل ما كان محرما عليه يصير حلالا له، يصير في أهل مكة وخلاص انتهى. نعم، هذا المتمتع. لكن هذا المتمتع عليه هدي يسمى هدي شكر، عليه هدي يذبحه هديا بالغ الكعبة، فإذا لم يجد أو لم يتيسر له ليس عنده ثمنه، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا إذن المتمتع. قال الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما القارن، القارن يقرن الحج مع العمرة، يقول في إحرامه: لبيك اللهم حجة في عمرة، أو عمرة في حجة، ويحرم من المواقيت كما قلنا، وهو لابس إزاره ورداءه، وينطلق كذلك يلبي 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 حتى إذا أتى مكة يبقى في مكة إلى يوم الثامن. يخرج، السنة أنه يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر، ويبيت فيها، وفي الصباح ينطلق متجها إلى عرفات، فيقف بعرفات ثم يرجع بعد الغروب إلى المزدلفة ويبيت بها، وغدا إلى منى يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يرمي كل يوم الجمرات الثلاثة. نعم. ويطوف طواف الإفاضة إن شاء يوم العاشر، وإن شاء يوم 11 أو 12 أو 13. هذا الطواف هو الطواف الوحيد الذي يجب عليه، بالإضافة إلى طواف الوداع عندما يريد الخروج. هذا القارن لا فرق بينه وبالمفرد، المفرد كذلك نفس الشيء، نفس الفعل يفعله، إلا أن القارن يجب عليه هدي، أما المفرد فلا هدي عليه. القارن يجب عليه أن يذبح هديا في مكة، نعم، لأنه استفاد نسكين في سفر واحد. إذن القارن يكفيه في عمل الحج أن يطوف طوافا واحدا هو طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات، ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، والمفرد عمله كعمل القارن، كعمل القارن تماما، إلا أن القارن عليه هدي. الجواب عن السؤال الذي طرحناه سابقا: ما هو أفضل هذه الأنواع أو هذه الصفات والوجوه؟ هل الحج الإفراد أفضل؟ بعض الناس يحب الإفراد، لماذا؟ لأنه ما فيش الهدي، قالك الهدي هذا تذبح تماك شاة، والشاة راهي تحدى 700 ريال ولا 800، اللي هي ربما عندنا هنايا ممكن تكون عندها دراهم. نعم. فقال إذن، وهو في حقه عندما يريد أن يخرج من هنا يصرف مصاريف الأكل والشرب، وعندما يرجع يصرف مصاريف أكثر من الهدي، لماذا يبخل على نفسه أن أن يكون له في ذلك المكان تصدق على أهل الحرم بصدقات الذبح تقربا إلى الله عز وجل؟ وعندما تكون هنا يعني ربما وعدة ولا زردة ولا زيارة من الزيارات، يذبح ويأتي باللحوم الكثيرة. نعم. إذن بعضهم يفضل الإفراد لأجل هذا، ومذهب مالك والشافعي كذلك في رواية عنه أن الإفراد مقدم، الإفراد مقدم. الصفة الصحيح أن الصفة في الحق التي هي أفضل هي التمتع، وهو الذي تقدم أن قلنا ثبتت فيه أكثر من 20 حديثا، وصفة التمتع ذكرتها سابقا، يعني أن الإنسان يأتي في أي يوم من الأيام، حتى ولو يأتي في ذو القعدة، حجاجنا من هنا من أضراس فينطلقون هذه الجمعة القادمة، لكن يدخلون إلى المدينة أولا، فإذا ذهبوا إلى مكة يدخلون بعمرة، والواحد يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل. نعم، فإذا كان يوم الثامن يلبس كذلك، يغتسل ويلبس رداءه وإزاره ثم يدخل في الحج يوم الثامن، ولو جاء يوم السابع يستطيع كذلك أن يتمتع، ليس لابد، ولكن من أول شوال التمتع يعني ما زال يبقى باقي. والتمتع إنما هو بالنسبة لمن لم يسوق الهدي، واليوم ربما سوق الهدي صار كأنه أمر نادر، يعني كانوا قديما الواحد يأتي بالهدي معه من بلده، قبل المواقيت يأتي بالهدي، فإذا كان استصحب الهدي فيقرن، وإذا لم يكن معه هدي وإنما هديه يشتريه فقط من مكة نفسها، عنده المال يشتري الهدي، فهذا يتمتع. لكن نقول مثلا لو أن واحدا من أصحابنا الذين قالوا بالإفراد فقط، وجدناه هناك وهو محرم بإفراد، ولكن بعد محاولات أقنعناه بأن التمتع أفضل، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا بأس أن يفسخ حجه إلى عمره، خلاص قال ذي العمرة خلاص عادي، ذي العمرة وانتهى. نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في الميقات في ذي الحليفة، منهم من أهل بحج، منهم من أعل بعمرة مع الحج، منهم من أهل بعمرة فقط، واختلفت يعني أحوالهم إلى ثلاثة كما تقدم، ولكن النبي عليه السلام هذه أول حجة، في كل ربما منزلة من منازل يتدرج بهم حتى انتهى الأمر إلى أن قال لهم دخلت العمرة في الحج، شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. لكن عندما انطلقوا من ذي الحليفة كانوا يقول نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله نحن جميعا، هو إمامنا، هو الذي نقتدي به. ولذلك لما جاءوا إلى مكة وكانوا على المروة، عندما يعني لمن أراد أن يتحلل من عمره، هذا موضع التحلل، شق عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على إحرامه وهم يتحللون تحلل كامل، شق عليهم وترددوا وصعب عليهم الأمر، حتى أفادهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الحكم الذي يجب أن تلتزموه، أن من ساق الهدي يبقى على إحرامه وهو القارن، ومن لم يسق الهدي فليتحلل، يتحلل بمعنى أن يحلق رأسه واستفاد عمره، ثم يهل بالحج يوم الثامن. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ساق الهدي، جاء معه بالهدي، نعم، من الحل من مدينة، فهو بقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم قارنا. نعم، إذن قلنا أفضل هذه الأنواع هي التمتع، وهذا التمتع وذهب إليه بعض أهل العلم كابن عباس وابن حزم وابن القيم، وذهب الإمام أحمد. قلنا دائما في حق من لم يسق الهدي، إذن هذه الإنساك الثلاثة، القران والإفراد والتمتع، إنما كانت في البداية. تعلمون أن بين مكة والمدينة 420 كيلومتر، مسافة طويلة، ففي أثناء الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج بالصحابة لأجل الوصول بهم إلى هذه الصفة الشرعية التي استقرت عليها صفة الحج. فتقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، هذا الحديث في صحيح مسلم. ولكنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اختار لهم التمتع من غير أن يعزم عليه، ليس بطريقة الإيجاب مباشرة، وهذا كان ذلك في أثناء الطريق عندما نزلوا في سرف، مكان قريبا من التنعيم، قريب من مكة، حيث قال لهم صلى الله عليه وسلم: من لم يكن صاحب الهدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، هاكم على قريب من مكة، ومن كان معه هدي فلا، ومن كان معه هدي فلا يتمتع، لا يجعلها عمرة. ومثل هذا الاختيار ذكره لما نزلوا بذي طون، بعدما بات بها صلى الله عليه وسلم ذكر له مثل هذا الكلام الذي قاله في سرف. لكنه لما دخل مكة وطاف صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه طواف القدوم، لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية، بل نقلهم إلى الوجوب، ما تركهم إلى اختيارهم، نقلهم صلى الله عليه وسلم إلى وجوب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسوق الهدي، وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه. إذن فأمر من لم يسوق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل التحلل الكامل. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللنا. الحديث متفق عليه. وفهم بعض أهل العلم من هذا الحديث الوجوب، الصحابة رضي الله عنهم فهموا الوجوب، لذلك تعاظموه لما رأوا صلى الله عليه وسلم، أو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ترددهم غضبا، ولما سألوا عن هذا الفسخ للعام هذا أم لأبد أجابهم ومشبكا بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولما سألوا ألعامنا هذا قال: لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. إذن بقيت العمرة داخلة في الحج، فالتمتع هو الصفة التي استحبها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم أوجبه. وعلى المتمتع إذا تمتع أن يذبح هدي شكرا يوم العيد، يوم العيد أو في أي يوم من أيام التشريق. والنسك في الحق المشتمل على هدي كالعيد المشتمل على الأضحية. وقد قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أفضل فقال: العج والثج. أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: العج والثج. العج هو رفع الصوت، عجيج مثل الضجيج، رفع الصوت، المراد هنا رفع الصوت بالتلبية. والثج سيلان الدم، سيلان الدم، يعني أفضل ما يفعل الإنسان أنه يرفع صوته بالتلبية ويسيل الدم في الحرم بما يكون عليه من هدي. من لم يجد الهدي متى يصوم؟ متى يصوم من لم يجد الهدي؟ نعم، قال بعض أهل العلم يصوم 3 أيام في الحج، يكون الثالث يوم عرفة، يومين قبله، أو يصوم أيام التشريق. في الحق لا يجوز صيامها إلا للحاج الذي لا يجد الهدي. مسألة: هل يتمتع المكي، الشخص الذي هو من أهل مكة من سكانها، هل يتمتع؟ لا، لا يتمتع. عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ك10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا هو الذي يتمتع ويجب عليه هدي، وأما أهل مكة فلا تمتع لهم. نعم. وزاد إليهم بعض أهل العلم: كذلك من كان دون المواقيت، القرى التي من حول مكة مثل جدة وغيرها، على كل حال من القرى التي قريبة من مكة، فكلها لا تمتع لهم. أو حتى قال بعضهم: كل ما كان من مكة على مسافة سفر فلا تمتع له، إذا زاد على مسافة السفر أو كان مسافة السفر فيتمتع، ومن كان دون مسافة السفر فلا تمتع له. نعم. نزيج هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. حديث متفق عليه. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، المقصود المسجد هنا مسجد ذي الحليفة، ليس مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أفادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند مسجد ذي الحليفة، كان فيها مسجد ذي الحليفة والآن فيها مسجد كذلك، هل هو نفس المسجد الذي أهل منه النبي صلى الله عليه وسلم أم هو آخر؟ ومسجد الحليفة كلها واقعة في أو بجانبها واد يسمى واد العقيق، هو الذي قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك، وصلاة ركعتين هي خاصية من خصائص هذا الميقات. ليس كل ميقات كما يخطئ بعض الناس يظن، كل ميقات لا بد أن يحرم من عنده الحاج أو المعتمر، لا، هذه خاصية بذي الحليفة. وتقدم أن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة، وهذا هو الأفضل، هذا أفضل في صفة الإحرام في زمان هذا بعد ركوب السيارة، ويستقبل بها القبلة أو هو يستقبل القبلة. فإذا الشخص إذا أحرم، قلنا كلمة أحرم كما نقول في الصلاة تكبيرة الإحرام، الإحرام معنى حرم عليه في الصلاة ما كان مباح له خارجه، وهكذا كذلك الصوم عنده أشياء محظورة ممنوعة. الشخص الصائم عندما يدخل وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع. نعم. فكل ما هو ما يتنافى مع الصيام لا يجوز له فعله. نعم. إذن هكذا كذلك الحج والعمرة، هناك أشياء تحرم بعد أن تدخل في النسك، صارت محرمة عليك بعد أن تدخل في النسك، يسمونها محظورات، محظورات محظور بالظاء المشالة من الحظر المنع، وما كان عطاء ربك محظورا. والإحرام لا يكفي فيه أن ينعقد فقط بالقلب، لا بد أن يقرن هذا الانعقاد بعمل من أعمال الحج الذي يكون به الشخص. فلو أن شخص مثلا لبى لبيك اللهم لبيك بنية الدخول في النسك، يجزئه كذلك، يجزئه. نعم، إذا هناك أشياء قلنا ممنوع، ممنوع على الحاج أو المعتمر أن يفعلها، نذكرها. نذكر أولا لباس المخيط، لباس المخيط ما كان على قدر العضو من ألبسة، ما يجوز للمحرم أن يلبس سروالا أو ثوبا ولو داخليا تبان، ما يجوز لبسه. ولا يجوز له كذلك أن يغطي رأسه ولو بطاقية، ما يجوز، فيتجرد عن الألبسة ويلبس الرداء وهو نقول احنا الفوطة للأعالي، أعالي جسده يغطي به ظهره ويغطي به الفوق. وأما لأسافله فيلبس الإزار أو الأزرة، وما يلبس حتى تحتها ولا شيء، لأنه رأينا بعض الناس مساكين يقول لك أنا لبس لا تبان خفيف. نعم، لا ما يلبس تحتها ولا شيء. وقبل إحرامه يستحب له أن يغسل، أن يغتسل، سواء امرأة أو رجل. والمرأة حتى إذا كان عليها حيض تحرم، الحيض لا يمنعها من الإحرام وتغتسل. ويستطيع الرجل أن يجعل الطيبة في بدنه قبل إحرامه، ليس في ثوبه، في بدنه قبل إحرامه. ولا بأس حتى إذا التصق شيئا بثوبه لا يضره. إذن يلبس، يتجرد من المخيط أي اللباس الذي هو لباس عضو من الأعضاء، تريكو ولا سروال ولا جوارب ولا إني عادي يلبسه عادي، كالقميص والبرنص لا يجوز له أن يلبس هذه. أما المرأة فإنها تلبس لباسها الشرعي كما هو، تلبس حتى الجوارب، تلبس كل شيء، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين، قفاز اللي يديروا الصباعية اللي يديروا فليد، ولا النقاب. ما هو النقاب؟ النقاب بعضنا يظن النقاب هو ذاك العجار اللي يديروا النسوي، واحد العجار لا قد الفم ويشد الأنف، الأنف لا يشد وخلاص، ولا قد الفم هذاك يدير المرأة على فمها ويحسبها لك هو النقاب. لا، ليس لك هو النقاب، النقاب هو الذي يجعل على وجهها كله وليس فيه إلا نقب العينين، هذا كل قالوا النقاب. وأما السدال فهو الذي ليس فيه حتى نقب العينين، هذا لا تلبسه. ماذا تلبس إذن على وجهها؟ نعم، يمكنها أن تغطي وجهها بخمار يكون على رأسها، عندما تقترب من الرجال تنزله، عندما تكون بعيدة عنهم في غرفة مع زوجها مثلا ترفع هذا النقاب عن وجهها. وأما لباسها لا تغيير فيه، تبقى على لباسها كما كانت من قبل بجلبابها وجميع لباسها، ولكنه كذلك يحرم عليها الطيب، حتى إذا كانت مع زوجها فقط يحرم عليها أن تتطيب، كما يحرم عليه كذلك هو أيضا أن يتطيب. ومما هو من محظورات الإحرام أيضا الجماع، الجماع يحرم على المحرم وعلى المحرمة وجميع ما هو من مقدماته ويفضي إليه، يحرم، بل حتى تعاطي الكلام الذي يهيج على الجماع يترك كذلك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك من محظورات الإحرام اقتراف المعاصي والمنكرات. إنسان محرم في عبادة ينبغي له أن يعظمها ويعظم شعائر الله عز وجل، سيما في ذلك الحرم. قال تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومما هو من محظورات الإحرام أيضا الجدال والمخاصمات. لا يجوز الإنسان في أثناء إحرامه جدل مع ناس، كلام في رفع أصوات، فيه مغالبات في الكلام إلى آخر، يترك هذا. وكذلك ما هو من محظورات الإحرام عقد النكاح. معناها في أثناء الإحرام إنسان يظهر له مثلا أن امرأة خطبها قبل أن يحرم وأراد أن يعقد على في أثناء إحرامه، يجوز، ونكاحه باطل ولا يعقده لنفسه ولا لغيره، ولا يكون واليا ولا وكيلا. نعم. كذلك من محظورات الإحرام تقليم الأظفار وإزالة الشعور التي على الجسم، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. إنسان مثلا يريد أن يقلم أظفاره أو ربما يزيل الشعور المأذون في إزالتها، لا يجوز في أثناء الإحرام، سواء بحلق أو بقص أو بأي طريقة. ومن محظورات الإحرام أيضا التطيب في الثوب أو البدن، وسواء في ذلك الرجل والمرأة سياني، لا يجوز له أن يتطيب، بمعنى يجيب الريحة التي هي ريحة ويديرها في جسمه ولا يديرها في ثوبه، لا. وأما إذا ربما غسل بشيء من الشمبوان ولا صابون وفيه الريحة إن شاء الله لا بأس، وإن كان الأحوط له أن يتفادى ويترك. نعم. ولكن المقصود الشيء الذي ليس له عمل إلا التطيب. وأما هذه الأشياء التي هي طيبة بنفسها أو يعني جعل معها شيء من الروائح الطيبة وهي ليست طيب، ربما بعد قليل سوف تذهب، بل أنت تغسلها وربما تذهب، تبقى رائحتها فقط، يعني ما دام البلل في اليد. إذا لا يجوز للمحرم سواء كان رجل أو امرأة أن يتطيب لا في ثوبه ولا في بدنه. ومن محظورات الإحرام صيد البر. إنسان شاف طير ولا شاف أرنب ولا شاف غزال ولا شاف لروي في الطريق، يقول ملحفل سنة 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 سنة، ويبان له باللي مثلا واحد صيد لا بحركة فقط يجيبه، لا يجوز. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، بل لا يجوز. مش يقول واحد متحلل يقول روح صيد لك صيد، ما يجوز. ولا يقول له واحد مثلا أفلان نجيب لك صيد، يقول واه، لا يجوز. أو أنه هو يدل شخص يقول شوف راح أدي لك صيد، راح شوف حكمه لي، ما يجوز كذلك، فلا يجوز أن يأكل منه. إذن هذا هو الذي تيسر لي هذه الليلة من جمعه مما يتعلق بهذه الأحكام المتعلقة بالحج، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي وعلى آله وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه. إذن هذا هو خطوة من خطوات الحج، وتكلمنا في الأمس في مواقيته المكانية والزمنية. أما المواقيت الزمانية كمال مواقيته الزمانية ماذا ذكرنا منها؟ ذكرنا من المواقيت الزمانية بالنسبة للحج، نعم، كمال نعم كمال إذا كان قريبا. عبد الله قروي،
نعم شيخنا، ذكرنا من مواقيت الزمان شوال كله وذو القعدة وذو الحجة. ذو الحجة على قول الشافعية 10 أيام الأولى، على قول الحنفية 9 أيام الأولى، أما المالكية فقالوا كذلك كله.
نعم، إذن هذا هو الميقات الزماني للحج، بمعنى أزمنة إيقاع الحج شوال كله من أول يوم فيه، وذو القعدة كذلك كله. وأما ذو الحجة فبعضهم قال 10 أيام، بعضهم قال 9 أيام، بعضهم قال الشهر كله، نعم شهر ذو الحجة، ويترتب عليه ما يترتب، لعل تأتي فرصة إن شاء الله لإشارته. وأما المواقيت المكانية، نعم عبد الله، المواقيت المكانية كذلك.
قلنا المواقيت المكانية ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل وهي لملم.
نعم، وذات عرق.
وذات عرق، نعم.
إذن هذه تسمى مواقيت مكانية، بمعنى أن الذي يأتي من أي جهة من جهات الأرض يقصد أداء منسك الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم، وهذا قلنا فيه تشريف لمكة، أن الشخص وهو قبل أن يصلها على بعد مراحل منها يحرم، كأنما هو يدخل له، فأي جهة جاء منها لا بد أن يجد أمامه ميقاتا، وإن لم يكن فإنه يحاذيه جوا أو برا أو بحرا، نعم، بمعنى أنه ليس لابد أن ينحرف حتى يأتي الميقات، ولكن لابد أن تكون في تلك الجهات أعلام ومواضع، بحيث إذا الشخص مر بها يقال هذا هو الموضع الذي يحاذي مثلا يعني ذو الحليفة، لمن لم يستطع أن يمر بذي الحليفة، وهكذا كذلك الجحفة. إذن هذه مواقيت لأهل العراق ذات عرق، لأهل اليمن يلملم، لأهل نجد قرن المنازل، وربما تجدون في بعض التسميات السيل الكبير، هكذا معروف في السعودية نواحي الطائف، وكذلك ذو الحليفة بالنسبة للمدينة، والجحفة الذي اليوم صار في مكانه رابغ لكل من جاء من أهل الشام وأهل المغرب وأفريقيا، هذا هو ميقاتهم، لا يجوز لأحد أن يتخطاه بلا إحرام. نعم، الواجب عليه ماذا لو أحرم قبله بيسير. بلبول مسعود.
من أحرم قبل الميقات بيسير فيجوز أنه يتعذر خاصة مع الطائرات وغيره.
إذن فيجوز له أن يحرم بيسير قبل الميقات لا إشكال، نعم، سيما إذا كان هناك داع وسبب ظاهر كالطائرة مثلا، الطائرة تجري في الهواء جريا، يستحيل أن الشخص يعني يقول لا في الميقات أو فوقه بالضبط سوف أحرم، فلا بد، فهو يقوم مقام مثلا من يغسل وجهه، لا بد أن يغسل بعض رأسه، ومن يمسح رأسه لا بد أن يمس بعض وجهه. نعم، هكذا الميقات، ولكن تخطيه بلا إحرام لا يجوز. وبعض الفقهاء قال لا بد أن يذبح هدي جبران إذا هو تخطاه، ليس نسيانا ولا كان نائما، تخطاه هكذا حتى ممكن يعني تجاوزه بكثير. قال بعضهم حتى لا ينفع أن يعود إليه، وأما إن عاد إليه وهو لم يحرم فإن شاء الله لا يكون عليه أي شيء، لكن إذا تخطاه وأحرم بعده فعليه دم عند بعض الفقهاء. نعم، إذن هذا الحديث اليوم فيه أمر آخر وهو خطوة أخرى مرتبة على التي قبلها، تترتب بعد التي قبلها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان أو صفات الإحرام المشروعة. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام أعلن في الناس بأنه سوف يخرج حاجا، فخرج من المدينة وهو في طريقه تلتحق بالفود المختلفة، أهل البوادي أهل القرى أهل كذا كلهم عندما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحج فيكون جحف الكبير كبير كبير جيش كبير من الناس من عن يمينه من عن يساره أمامه. نعم، فإذا إحرامه عليه الصلاة والسلام كان من ذي الحليفة، وكانت هذه الحجة الحجة الوحيدة له صلى الله عليه وسلم، لم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة، وكانت في السنة العاشرة، في السنة العاشرة بعدها بثلاث أشهر توفي عليه الصلاة والسلام، وتسمى هذه الحجة حجة الوداع، حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ودع فيها الناس صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمره، من أهل، كلمة أهل قد يقول قال ما معنى أهل؟ نعم، الإهلال، تنتبهوا، الإهلال المراد به في الحق في الأصل رفع الصوت، ومن العرب كانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم بأنهم رأوه، نحن إذا رأى منا الإهلال أحد ليس يرفع الصوت فقط وإنما يقول الذكر المشروع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله، هذا هو إهلالنا نحن، نحن مسلمين. إذن فصارت كلمة الهلال أو الإهلال تطلق ويراد بها ابتداء النسك، ابتداء النسك، وحتى يقول في الصبي يقولون استهل صارخا، الصبي عندما يولد يصيح يبكي فيقول هذا إهلال، ومنه قوله تبارك وتعالى وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح الأصنام وذكر عليه اسم الأصنام. فالإهلال يطلق ويراد به على بداية النسك، فالذي يبتدئ النسك الحج أو العمرة يقول لبيك اللهم عمرة إن كانت عمرة، وإن كان متمتعا يعني يقول لبيك اللهم عمرة، وإن كان كذلك مفردا يقول لبيك اللهم حجة، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم حجة في عمرة. نعم، فيقال هذا الإهلال. وليس هذا هو النية، النية هو من عقد في القلب، إلا أنه في الحج لا بد من عمل يقترن بهذه النية، وإلا في الإنسان منذ أن خرج من بيتهم فهو ناوي للحج، ولكن المكان بالضبط الذي ينطلق فيه منه ويكون قد دخل في النسك هي هذه المواقيت. فالسنة أن الإنسان يركب ما يركبه من المركوب، سيارة، حافلة، أو مركوب آخر. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في ذي الحليفة أنه ركب ناقته واستقبل القبلة وأهل بما أهل به بالحج كما سيأتي في هذا الحديث. هذا هو السنة، ولكن إذا بعض الناس لا يعلمها أو بعض الناس نسيها أو إلى آخره مما يحصل للإنسان في ذلك المكان فلا بأس، ليس أمرا واجبا ولا يترتب عليه شيء، ولكن تمام السنة أن الإنسان يركب مركوبه ويستقبل قبلة ويتكلم ويقول بصوت لبيك اللهم عمرة إن كان معتمرا فقط، وإن كان حاجا فيقول لبيك اللهم عمرة إن كان متمتع فقط، وإن كان قال يقول لبيك اللهم حجة في عمرة. فبعد ذلك يبدأ يقال له إذن، هنا يقال أحرم، أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة. إذن هنا الآن دخل وحرمت عليه أشياء ستأتي إن شاء الله ذكرها من تسمى محظورات الإحرام، محظورات الإحرام سوف تأتي إن شاء الله. إذن تقول عائشة رضي الله عنها ومنا من أهل بعمرة، ماذا تظن عمرة بمعنى هل فقط عمرة؟ لا، وإنما عمرة يعني يأتي بعدها ما يأتي. ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا هو الذي يسمى القارن، القارن يعني جمع الحج والعمرة. ومنا من أهل بحج، هذا يقال المفرد. إذن أوجه الحج وصفاته ثلاثة، ثلاثة: المتمتع والقارن والمفرد. بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. ثم تقول وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، حتى كان يوم النحر أي يوم عيد الأضحى. وقالت رضي الله عنها عائشة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هكذا تقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، معنى مفرد. إذن ظاهر أنه كان مفردا، وهذا يخالف ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة عمرة في حجة. هذا الحديث رواه البخاري. والأحاديث التي أفادت أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا تزيد على 20. وانتصر ابن القيم رحمه الله لهذا تبعا لشيخ ابن تيمية رحمه الله. والحديث دال على مشروعية الأنساك الثلاثة. الحديث دال والحديث دال على مشروعية الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد، وهذا بالإجماع هكذا قال أو زعم بعضه. وإنما يكون خلاف العلماء في أيها أفضل، أي هذه الثلاثة أفضل، ثم أولا نبين صفتها. أما المتمتع، ما هي صفة التمتع في الحج؟ صفة التمتع في الحج أن الذي يذهب أولا يقول في إهلاله لبيك اللهم عمره، وإن قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بهذا الحج فلا بأس، يقول أولا لبيك اللهم عمره سواء جاء من ذي الحليفة أو من جهة رابغ أو من أي جهة من جهات المواقيت، يقول لبيك اللهم عمره. ثم ينطلق يلبي في طريقه، وهذا سوف نفصله إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وليست تلبية التلفزيون، تلبية التلفزيون التي تعودها الناس وهي أنشودة، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وربما بعض الناس إذا لم يجد هذه الصيغة لا يلبي، لا يعرف أن يلبي منفردا ويرفع صوته بالتلبية، لا يعرفه، وإنما يعرف أن يدخل صوته في هذا الصوت الجماعي، وإذا تركته وحده أو ربما نام الناس كلهم في الطريق ربما يسكت في الطريق كله. إذن المتمتع قلنا أولا يدخل إلى مكة بعمرة، بعمرة يكملها تامة، يحرم من ميقاته ويبقى يلبي يلبي حتى يرى مكة، يدخل إلى مكة ثم يدخل البيت، يطوف يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه، انتهت عمرته، يلبس اللباس العادي، يلبس كأنه هو من أهل مكة، يلبس لباسه العادي ويترك يعني ما كان عليه من الإزار والرداء، ويصير كل ما كان محرما عليه يصير حلالا له، يصير في أهل مكة وخلاص انتهى. نعم، هذا المتمتع. لكن هذا المتمتع عليه هدي يسمى هدي شكر، عليه هدي يذبحه هديا بالغ الكعبة، فإذا لم يجد أو لم يتيسر له ليس عنده ثمنه فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا إذن المتمتع. قال الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما القارن يقرن الحج مع العمرة، يقول في إحرامه لبيك اللهم حجة في عمرة أو عمرة في حجة، ويحرم من المواقيت كما قلنا، وهو لابس إزاره ورداءه، وينطلق كذلك يلبي 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 حتى إذا أتى مكة يبقى في مكة إلى يوم الثامن. يخرج السنة أنه يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر ويبيت فيها، وفي الصباح ينطلق متجها إلى عرفات فيقف بعرفات، ثم يرجع بعد الغروب إلى المزدلفة ويبيت بها، وغدا إلى منى يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يرمي كل يوم الجمرات الثلاثة. نعم. ويطوف طواف الإفاضة إن شاء يوم العاشر وإن شاء يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر. هذا الطواف هو الطواف الوحيد الذي يجب عليه، بالإضافة إلى طواف الوداع عندما يريد الخروج. هذا القارن لا فرق بينه وبالمفرد، المفرد كذلك نفس الشيء، نفس الفعل يفعله، إلا أن القارن يجب عليه هدي، أما المفرد فلا هدي عليه. القارن يجب عليه أن يذبح هديا في مكة، نعم، لأنه استفاد نسكين في سفر واحد. إذن القارن يكفيه في عمل الحج أن يطوف طوافا واحدا وطواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات، ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، والمفرد عمله كعمل القارن، كعمل القارن تماما، إلا أن القارن عليه هدي. الجواب عن السؤال الذي طرحناه سابقا، ما هو أفضل هذه الأنواع أو هذه الصفات والوجوه؟ هل الحج الإفراد أفضل؟ بعض الناس يحب الإفراد، لماذا؟ لأنه ما فيش الهدي، قالك الهدي هذا تذبح تماك شاة، والشاة رأيت لحد 700 ريال ولا 800، اللي هي ربما عندنا هنا ممكن تكون عندها دراهم. نعم، فقال إذن، وهو في حقة عندما يخرج من هنا يصرف مصاريف الأكل والشرب، وعندما يرجع يصرف مصاريف أكثر من الهدي، لماذا يبخل على نفسه أن أن يكون له في ذلك المكان تصدق على أهل الحرم بصدقات الذبح تقربا إلى الله عز وجل؟ وعندما تكون هنا يعني ربما وعدة ولا زردة ولا زيارة من الزيارات يذبح ويأتي باللحوم الكثيرة. نعم، إذن بعضهم يفضل الإفراد لأجل هذا، ومذهب مالك والشافعي كذلك في رواية عنه أن الإفراد مقدم، الإفراد مقدم. الصفة الصحيح أن الصفة في الحق التي هي أفضل هي التمتع، وهو الذي تقدم أن قلنا ثبتت فيه أكثر من 20 حديثا، وصفة التمتع ذكرتها سابقا، يعني أن الإنسان يأتي في أي يوم من الأيام حتى ولو يأتي في ذو القعدة، حجاجنا من هنا من أضراس فينطلقون هذه الجمعة القادمة، لكن يدخلون إلى المدينة أولا، فإذا ذهبوا إلى مكة يدخلون بعمرة، والواحد يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل. نعم، فإذا كان يوم الثامن يلبس كذلك، يغتسل ويلبس رداءه وإزاره، ثم يدخل في الحج يوم الثامن، ولو جاء يوم السابع يستطيع كذلك أن يتمتع، ليس لابد، ولكن من أول شوال التمتع يعني ما زال يبقى باقي. والتمتع إنما هو بالنسبة لمن لم يسوق الهدي، واليوم ربما سوق الهدي صار كأنه أمر نادر، يعني كانوا قديما الواحد يأتي بالهدي معه من بلده، قبل المواقيت يأتي بالهدي، فإذا كان استصحب الهدي فيقرن، وإذا لم يكن معه هدي وإنما هديه يشتريه فقط من مكة نفسها، عنده المال يشتري الهدي فهذا يتمتع. لكن نقول مثلا لو أن واحدا من أصحابنا الذين قالوا بالإفراد فقط، وجدناه هناك وهو محرم بالإفراد، ولكن بعد محاولات أقنعناه بأن التمتع أفضل، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا بأس أن يفسخ حجه إلى عمره، خلاص قال ذي العمرة خلاص عادي ذي العمرة وانتهى. نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في الميقات في ذي الحليفة، منهم من أهل بحج، منهم من أهل بعمرة مع الحج، منهم من أهل بعمرة فقط، واختلفت يعني أحوالهم إلى ثلاثة كما تقدم. ولكن النبي عليه السلام هذه أول حجة، في كل ربما منزل من منازل يتدرج به يتدرج به، حتى انتهى الأمر إلى أن قال لهم دخلت العمرة في الحج، شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. لكن عندما انطلقوا من ذي الحليفة كانوا يقول نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله نحن جميعا، هو إمامنا، هو الذي نقتدي به. ولذلك لما جاءوا إلى مكة وكانوا على المروة، عندما يعني لمن أراد أن يتحلل من عمره هذا موضع التحلل، شق عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على إحرامه وهم يتحللون تحلل كامل، شق عليهم وترددوا وصعب عليهم الأمر، حتى أفادهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الحكم الذي يجب أن تلتزموه، أن من ساق الهدي يبقى على إحرامه وهو القارن، ومن لم يسق الهدي فليتحلل، يتحلل بمعنى أن يحلق رأسه واستفاد عمره، ثم يهل بالحج يوم الثامن. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ساق الهدي، جاء معه بالهدي، نعم، من حل من مدينة، فهو بقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم قارنا. نعم، إذن قلنا أفضل هذه الأنواع هي التمتع، وهذا التمتع هو ذهب إليه بعض أهل العلم كابن عباس وابن حزم وابن القيم، وذهب الإمام أحمد. قلنا دائما في حق من لم يسق الهدي. إذن هذه الإنساك الثلاثة، القران والإفراد والتمتع، إنما كانت في البداية. تعلمون أن بين مكة والمدينة 420 كيلومتر، مسافة طويلة، ففي أثناء الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج بالصحابة لأجل وصول بهم إلى هذه الصفة الشرعية التي استقرت عليها صفة الحج. فتقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. هذا الحديث في صحيح مسلم. ولكنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اختار لهم التمتع من غير أن يعزم عليه، ليس بطريقة الإيجاب مباشرة، وهذا كان ذلك في أثناء الطريق عندما نزلوا في سرف، مكان قريبا من التنعيم، قريب من مكة، حيث قال لهم صلى الله عليه وسلم: من لم يكن صاحب الهدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، هاكم على قريب من مكة، ومن كان معه هدي فلا، ومن كان معه هدي فلا يتمتع، لا يجعلها عمرة. ومثل هذا الاختيار ذكره لما نزلوا بذي طوى، بعدما بات بها صلى الله عليه وسلم ذكر له مثل هذا الكلام الذي قاله في سرف. لكنه لما دخل مكة وطاف صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه طواف القدوم، لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية، بل نقلهم إلى الوجوب، ما تركهم إلى اختيارهم، نقلهم صلى الله عليه وسلم إلى وجوب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسوق الهدي، وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه. إذن فأمر من لم يسوق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل التحلل الكامل. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن. الحديث متفق عليه. وفهم بعض أهل العلم من هذا الحديث الوجوب، الصحابة رضي الله عنهم فهموا الوجوب، لذلك تعاظموه لما رأوا صلى الله عليه وسلم، أو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ترددهم غضب، ولما سألوا عن هذا الفسخ للعام هذا أم لأبد أجابهم ومشبكا بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولما سألوا ألعامنا هذا قال: لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. إذن بقيت العمرة داخلة في الحج، فالتمتع هو الصفة التي استحبها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم أوجبه. وعلى المتمتع إذا تمتع أن يذبح هدي شكرا يوم العيد، يوم العيد أو في أي يوم من أيام التشريق. والنسك في الحق المشتمل على هدي كالعيد المشتمل على الأضحية. وقد قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أفضل فقال: العج والثج. أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: العج والثج. العج هو رفع الصوت، عجيج مثل الضجيج، رفع الصوت، المراد هنا رفع الصوت بالتلبية. والثج سيلان الدم، سيلان الدم، يعني أفضل ما يفعل الإنسان أنه يرفع صوته بالتلبية ويسيل الدم في الحرم بما يكون عليه من هدي. من لم يجد الهدي متى يصوم؟ متى يصوم من لم يجد الهدي؟ نعم، قال بعض أهل العلم يصوم 3 أيام في الحج، يكون الثالث يوم عرفة، يومين قبله، أو يصوم أيام التشريق. وفي الحق لا يجوز صيامها إلا للحاج الذي لا يجد الهدي. مسألة: هل يتمتع المكي، الشخص الذي هو من أهل مكة من سكانها، هل يتمتع؟ لا، لا يتمتع. وعز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، كعشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا هو الذي يتمتع ويجب عليه هدي. وأما أهل مكة فلا تمتع لهم. نعم. وزاد إليهم بعض أهل العلم: كذلك من كان دون المواقيت، القرى التي من حول مكة مثل جدة وغيرها، على كل حال من القرى التي قريبة من مكة، فكلها لا تمتع لهم. أو حتى قال بعضهم: كل ما كان من مكة على مسافة سفر فلا تمتع له. إذا زاد على مسافة السفر أو كان مسافة السفر فيتمتع، ومن كان دون مسافة السفر فلا تمتع له. نعم. نزيج هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. حديث متفق عليه. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، المقصود المسجد هنا مسجد ذي الحليفة، ليس مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أفادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند مسجد ذي الحليفة، كان فيها مسجد ذي الحليفة والآن فيها مسجد كذلك. هل هو نفس المسجد الذي أهل من النبي صلى الله عليه وسلم أم هو آخر؟ ومسجد الحليفة كلها واقعة في أو بجانبها واد يسمى واد العقيق، هو الذي قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك، وصلاة ركعتين هي خاصية من خصائص هذا الميقات. ليس كل ميقات كما يخطئ بعض الناس يظن كل ميقات لا بد أن يحرم من عنده الحاج أو المعتمر، لا، هذه خاصية بذي الحليفة. وتقدم أن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة، وهذا هو الأفضل، هذا أفضل في صفة الإحرام في زمان هذا بعد ركوب السيارة، ويستقبل بها القبلة أو هو يستقبل القبلة. فإذا الشخص إذا أحرم، قلنا كلمة أحرم كما نقول في الصلاة تكبيرة الإحرام، الإحرام معنى حرم عليه في الصلاة ما كان مباح له خارجه، وهكذا كذلك الصوم عنده أشياء محظورة ممنوعة. الشخص الصائم عندما يدخل وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع. نعم. فكل ما هو ما يتنافى مع الصيام لا يجوز له فعله. نعم. إذن هكذا كذلك الحج والعمرة، هناك أشياء تحرم بعد أن تدخل في النسك، صارت محرمة عليك بعد أن تدخل في النسك، يسمونها محظورات، محظورات محظور بالظاء المشالة من الحظر المنع، وما كان عطاء ربك محظورا. والإحرام لا يكفي فيه أن ينعقد فقط بالقلب، لا بد أن يقرن هذا الانعقاد بعمل من أعمال الحج الذي يكون به الشخص. فلو أن شخص مثلا لبى لبيك اللهم لبيك بنية الدخول في النسك، يجزئه كذلك، يجزئه. نعم، إذن هناك أشياء قلنا ممنوع على الحاج أو المعتمر أن يفعلها، نذكرها. نذكر أولا لباس المخيط، لباس المخيط ما كان على قدر العضو من الألبسة، ما يجوز للمحرم أن يلبس سروالا أو ثوبا ولو داخليا تبان، ما يجوز لبسه. ولا يجوز له كذلك أن يغطي رأسه ولو بطاقية، ما يجوز، فيتجرد عن الألبسة ويلبس الرداء وهو نقول احنا الفوطة للأعالي، أعالي جسده يغطي به ظهره ويغطي به الفوق. وأما لأسافله فيلبس الإزار أو الأزرة وما يلبس حتى تحتها ولا شيء، لأنه رأينا بعض الناس مساكين يقول لك أنا لبس لا تبان خفيف، نعم لا ما يلبس تحتها ولا شيء. وقبل إحرامه يستحب له أن يغسل، أن يغتسل سواء امرأة أو رجل، والمرأة حتى إذا كان عليها حيض تحرم، الحيض لا يمنعها من الإحرام وتغتسل. ويستطيع الرجل أن يجعل الطيب في بدنه قبل إحرامه، ليس في ثوبه، في بدنه قبل إحرامه، ولا بأس حتى إذا التصق شيء بثوبه لا يضره. إذن يلبس، يتجرد من المخيط أي اللباس الذي هو لباس عضو من الأعضاء، تريكو ولا سروال ولا جوارب ولا إني عادي يلبسها عادي، كالقميص والبرنص لا يجوز له أن يلبس هذه. أما المرأة فإنها تلبس لباسها الشرعي كما هو، تلبس حتى الجوارب، تلبس كل شيء، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين، قفاز اللي يديروا الصباعية اللي يديروا في اليد، ولا النقاب. ما هو النقاب؟ النقاب بعضنا يظن النقاب هو ذاك العجار اللي يديروا النسوي، واحد العجار لا قد الفم ويشد الأنف لا يشدوه خلاص، ولا قد الفم هذاك يدير المرأة على فمها ويحسبها لك هو النقاب، لا ليس لك هو النقاب. النقاب هو الذي يجعل على وجهها كله وليس فيه إلا نقب العينين، هذا كل قالوا النقاب. وأما السدار فهو الذي ليس فيه حتى نقب العينين، هذا لا تلبسه. ماذا تلبس إذن على وجهها؟ نعم، يمكنها أن تغطي وجهها بخمار يكون على رأسها، عندما تقترب من الرجال تنزله، عندما تكون بعيدة عنهم في غرفة مع زوجها مثلا ترفع هذا النقاب عن وجهها. وأما لباسها لا تغيير فيه، تبقى على لباسها كما كانت من قبل بجلبابها وجميع لباسها، ولكنه كذلك يحرم عليها الطيب، حتى إذا كانت مع زوجها فقط يحرم عليها أن تتطيب، كما يحرم عليه كذلك هو أيضا أن يتطيب. ومما هو من محظورات الإحرام أيضا الجماع، الجماع يحرم على المحرم وعلى المحرمة وجميع ما هو من مقدماته ويفضي إليه، يحرم، بل حتى تعاطي الكلام الذي يهيج على الجماع يترك كذلك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك من محظورات الإحرام اقتراف المعاصي والمنكرات. إنسان محرم في عبادة ينبغي له أن يعظمها ويعظم شعائر الله عز وجل، سيما في ذلك الحرم. قال تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومما هو من محظورات الإحرام أيضا الجدال والمخاصمات. لا يجوز الإنسان في أثناء إحرامه جدل مع ناس، كلام في رفع أصوات، فيه مغالبات في الكلام إلى آخر، يترك هذا. وكذلك ما هو من محظورات الإحرام عقد النكاح. معناها في أثناء الإحرام إنسان يظهر له مثلا أن امرأة خطبها قبل أن يحرم وأراد أن يعقد على في أثناء إحرامه، ونكاحه باطل ولا يعقده لنفسه ولا لغيره، ولا يكون واليا ولا وكيلا. نعم. كذلك من محظورات الإحرام تقليم الأظفار وإزالة الشعور التي على الجسم، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. إنسان مثلا يريد أن يقلم أظفاره أو ربما يزيل الشعور المأذون في إزالتها، لا يجوز في أثناء الإحرام، سواء بحلق أو بقص أو بأي طريقة. ومن محظورات الإحرام أيضا التطيب في الثوب أو البدن، وسواء في ذلك الرجل والمرأة سياني، لا يجوز له أن يتطيب، بمعنى يجي بالريحة، الريحة التي هي ريحة ودلها في جسمه ولا دلها في ثوبه، لا. وأما إذا ربما غسل بشيء من الشمبوان ولا صابون وفيه الريحة إن شاء الله لا بأس، وكان الأحوط له أن يتفادى ويترك. نعم. ولكن المقصود الشيء الذي ليس له عمل إلا التطيب. وأما هذه الأشياء التي طيبة بنفسها أو يعني جعل معها شيء من الروائح الطيبة وهي ليست طيب، ربما بعد قليل سوف تذهب، بل أنت تغسلها وربما تذهب، تبقى رائحتها فقط، يعني ما دام البلل في اليد. إذن لا يجوز للمحرم سواء كان رجل أو امرأة أن يتطيب لا في ثوبه ولا في بدنه. ومن محظورات الإحرام صيد البر. إنسان شاف طير ولا شاف أرنب ولا شاف غزال ولا شاف لروي في الطريق، يقول مول الحفلة سنة 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 سنة، ويبان له باللي مثلا واحد صيد لا بحركة فقط يجيبه، لا يجوز. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، بل لا يجوز. مش يقول واحد متحلل يقول روح صيدي لك صيد، ما يجوز. ولا يقول له واحد مثلا أفلان نجيب لك صيد، يقول واه، لا يجوز. أو أنه هو يدل شخص يقول شوف راح أدي لك صيد، راح شوف حكمه لي، ما يجوز كذلك. فلا يجوز أن يأكل منه. إذن هذا هو الذي تيسر لي هذه الليلة من جمعه مما يتعلق بهذه الأحكام المتعلقة بالحج، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.